بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو المشهور بمختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي، المتوفى سنة 93 و800 للهجرة رحمه الله. يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، والذي نرحب به مع مطلع حلقتنا، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
نعود إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، الحديث 124 في المختصر، 156 في الأصل، ونستكمل ما تبقى منها أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مضى الكلام في قوله فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال هذا ركس، قال عليه الصلاة والسلام هذا ركس. يقول ابن حجر كذا وقع هنا بكسر الراء وإسكان الكاف، فقيل هي لغة في رجس بالجيم. ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث، فإنها عندهما بالجيم رجس. يقول الخطابي في إعلام الحديث يريد أنه رجيع قد رد عن حال الطهارة إلى النجاسة، رجيع قد رد عن حال الطهارة إلى النجاسة، ويقال ارتكس الرجل في البلاء إذا رد فيه بعد الخلاص منه. أن يقال ارتكس كما يقال انتكس مثلا، هو مريض ثم شفي من هذا المرض ثم عاد بقوة أقوى مما كان، يقال انتكس وارتكس. ومنه قوله تعالى والله أركسهم بما كسبوا، أي ردهم إلى الكفر والهلاك. وقال ابن حجر بعد نقل كلام الخطابي الأولى أن يقال رد من حالة الطعام إلى حالة الروث، رد من حالة الطعام إلى حالة الروث، لأن كلام الخطابي رد عن حالة الطهارة إلى النجاسة ينازع فيها، ليس كل روث نجس، إلا ما جاء في هذا الحديث من بعض طرقه أنه أنها روثة حمار. لكن الروث عموما روث الإبل ينازع الطحاوي في كونه نجس، ما الخطابي ينازع في كونه نجس وإن كان مذهبه ذلك. والأدلة على هذه المسألة تأتي إن شاء الله تعالى في طهارة أبوال الإبل وأرواث ما يؤكل لحمه. وقال ابن حجر بعد نقل كلام الخطابي الأولى أن يقال رد من حالة الطعام إلى حالة الروث. لماذا؟ لئلا يتعرض كلام الخطابي للنقد من قبل من يرى طهارة أرواث وأبوال ما يؤكل لحمه، وإن كان ابن حجر مذهبه مثل مذهب الخطابي، مذهب الشافعي نجاسة الأرواث والأبوال عموما. وقال ابن بطال وقوله هذا ركس يمكن أن يريد معنى الرجس. يقول ولم أجد لأهل النحو شرح هذه الكلمة، ولم أجد لأهل النحو شرح لهذه الكلمة. ما المراد بالنحو هنا؟ هل المراد به الإعراب؟ أو المراد به عموم اللغة التي فيها متنها وفقهها نعم.
قالها شرح على الرفع شيء،
ولم وين
ليش شرح؟ ما قال ولم أجد شرحا.
نعم شرحا. قال وقوله هذا ركس يمكن، من بطال يمكن أن يريد معنى الرجس، ولم أجد لأهلي النحوي شرحا أو شرحا، شرح هذه الكلمة،
شرح
هذه الكلمة. والرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الأمة في اللغة. لماذا أنا أقول قوله لأهل النحو هذا ليس بدقيق؟ لأن هذا ليس من باحث النحو، هذا المفردات من باحث متن اللغة، المعاجم والقواميس اللغوية. لأنه يستشكل بعض طلاب العلم عطف النحو على اللغة أو اللغة على النحو، وليس بمشكل، لأن النحو باب من أبواب اللغة، فن من فنون اللغة التي تبلغ عندهم إلى 12 فنا. فنون اللغة عند أهل العلم 12 فنا، منها النحو ومنها الصرف ومنها البيان والمعاني والبديع والوضع والاشتقاق إلى غير ذلك 12. فقوله ولم أجد لأهل النحو شرح هذه الكلمة والرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الأمة في اللغة، الأصل أن يقول لم أجد لأهل اللغة أو لأهل العربية. وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد كما قال تعالى أركسوا فيها أي ردوا، فكأنه قال هذا رد عليك انتهى. قال ابن حجر لو ثبت ما قال لكان بفتح الراء، يقال ركسه ركسا إذا رده، يقال ركسه ركسا إذا رده. وفي رواية الترمذي هذا ركس يعني نجس، هذا ركس يعني نجسا، وهذا يؤيد الأول. وأغرب النسائي فقال عقب هذا الحديث الركس طعام الجن، يعني كأنه لما قال هذا ركس كأنه قال هذا طعام الجن. وأغرب النسائي فقال عقب هذا الحديث الركس طعام الجن، وهذا إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال، فهو مريح من الإشكال. وفي عمدة القاري قوله ركس بكسر الراء الرجس وبالفتح ركس رد الشيء مقلوبا. وقال النسائي في سننه الركس طعام الجن، وقال الخطابي الركس الرجيع، يعني قد رد عن حال الطهارة إلى حال النجاسة، هذا كله تقدم. ويقال ارتكس الرجل في البلاء إذا زاد فيه بعد الخلاص منه. وقد جاء الرجس بمعنى الإثم في الكفر والكفر والشرك، قد جاء الرجس بمعنى الإثم والكفر والشرك كقوله تعالى فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقيل نحوه في قوله تعالى ليذهب عنكم الرجس، أي ليطهركم من جميع هذه الخبائث، أي ليطهركم من جميع هذه الخبائث. وقد يجيء بمعنى العذاب والعمل الذي يوجبه كقوله تعالى ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وقيل بمعنى اللعنة والعذاب في الآخرة. وقال ابن التين الرجس والركس في هذا الحديث قيل النجس وقيل القذر، وقيل القذر. وقال الأزهري الرجس اسم لكل ما استقذر من العمل ويقال الرجس المأثم. وفي العباب الركس فعل بمعنى مفعول، كما أن الرجيع من رجعته، والرجس بالكسر والرجس بالتحريك، والرجس مثل كتف القذر، يقال رجس نجس ورجس نجس ورجس نجس، وهذا من باب الإتباع. كل هذا الكلام لتجتمع العلتان في رد الروثة، يعني في هذا الحديث ركس لماذا والرجس النجس لأنها روثة حمار، لكن لو كانت روثة بعير هل يقول يردها يقول هذه ركس؟ وإنما يقال بالعلة الأخرى زادوا
الجن،
نعم، أو علفوا دوابهم الرجيع والعظم زاد الجن، فتجتمع العلتان. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الموضع في كتاب الوضوء باب لا يستنجى بروث، وهو من أفراد الإمام البخاري. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير هو ابن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق هو السبيعي قال ليس أبو عبيدة ذكره، ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول. تركيب الإسناد في إشكال لما في إشكال، ولكن
ليس
الـ 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 الإمام البخاري يرويه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله بن مسعود. ما الداعي لذكر ليس أبو عبيدة ذكره؟ أبو إسحاق لماذا يقول ليس أبو عبيدة ذكره؟ لأنه يرويه عنه في موضع آخر، خرجه عنه الترمذي من حديث أبي عبيدة. لكن هل المفترض الذي ينفي البخاري أو أبو إسحاق؟ أبو إسحاق يروي عن أبي عبيدة عند الترمذي وغيره.
لا، المفترض هنا البخاري اللي
يقول عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود.
وإذا وجد أبو عبيدة هذا يضعف الحديث عند البخاري ليس على شرطه،
ليس على شرطه إلا لم يسمع من أبيه،
معنى ذلك أنه هو الذي ذكره عشان يخرجه.
لكن يقول قال أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود. هو يرويه من الوجهين. نعم، يرويه من الوجهين، وكل من الأئمة يأخذ ما يناسب شرطه. فالبخاري اقتصر على عبد الرحمن بن أسود، ولعل التقدير أن يقال ليس أبو عبيدة ذكره فقط ولكن ذكره أيضا عبد الرحمن بن الأسود. يعني ما نفى أبو إسحاق أنه يرويه عن أبي عبيدة، لكنه نفى الاقتصار عليه فكأن سياق الإسناد قال ليس أبو عبيدة ذكره فقط ولكن ذكره أيضا عبد الرحمن ابن الأسود. لماذا؟ لأنه رواهم عن أبي عبيدة في موضع آخر. لأنه لو ليس أبو عبيدة ذكره، لكن لا يحتاج إلى ذكر أيضا مطلق أصلا، لا يحتاج إلى ذكر أصلا لو كان لا يرويه عنه. وما دام يرويه عنه لماذا يقول ليس أبو عبيدة ذكره وقد ذكره؟
صحيح،
لابد من التقدير، فنقول ليس أبو عبيدة ذكره
فقط،
يعني فقط، لكن ذكره أيضا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. ثم قال بعده وقال إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن، حدثني عبد الرحمن. قال ابن حجر قوله ليس أبو عبيدة أي ابن عبد الله بن مسعود، وقوله ذكره أي لي، يعني كأن في كلام ابن حجر أن أبا إسحاق لا يرويه مطلقا عن أبي عبيدة. ليس أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وقوله ذكره يعني لي، نقول ذكره له لأنه خرجه عن الترمذي من طريقه، فدل على أنه ذكره له. لكن البخاري ينتقي، اقتصر على رواية ابن الأسود لأن رواية أبي عبيدة عن أبيه لا ليس على شرطه، ولكن عبد الرحمن الأسود أي هو الذي ذكره لي بدليل قوله في الرواية الآتية المعلقة حدثني عبد الرحمن، لأن أبا إسحاق عرف التدليس. فجاء البخاري بالطريق الآخر قال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن، لتنتهي تهم التدليس أبي إسحاق. نعم، بدليل قوله في الرواية الآتية المعلقة حدثني عبد الرحمن، وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن، مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح. كيف تكون أعلى؟ لأنها عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه، وهنا عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود، ينزل درجة. والعلو في مقابل نظافة الإسناد لا يعتد به. نعم، وإنما عدل أبو إسحاق عن رواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن، مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح، فتكون منقطعة، بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة. ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره. إذن كيف يقول ليس أبو عبيدة ذكره؟ لا، إذن لابد من التقدير الذي ذكرناه. عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق، فمراد أبي إسحاق هنا بقولي ليس أبو عبيدة ذكره أي لست أرويه الآن عن أبي عبيدة وإنما أرويه عن عبد الرحمن. لست أرويه الآن عن أبي عبيدة وإنما أرويه عن عبد الرحمن. والتقدير الذي ذكرناه لا يمنع أن يقال ليس أبو عبيدة ذكره يعني فقط، ولكن ذكره أيضا عبد الرحمن بن الأسود، واقتصر عليها البخاري هنا. ثم قال ابن حجر بعد شرح الحديث في كلامه على الإسناد المعلق، وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن، نعم، وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه يعني يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق وهو جده، قال حدثني عبد الرحمن يعني ابن الأسود ابن يزيد بالإسناد المذكور أولا عن أبيه أنه سمع عبد الله. وأراد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر، وأراد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر كما حكي ذلك عن سليمان الشاذكوني، حيث قال لم يسمع في التدليس بأخفى من هذا، قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن ولم يقل ذكره لي، انتهى. يقول هذا تدليس، لكن اتيان البخاري بقوله عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن تنفي
التدليس،
التهمة بالتدليس. وقد استدل الإسماعيلي أيضا على صحة سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من عبد الرحمن بكون يحيى القطان رواه عن زهير فقال بعد أن أخرجه من طريقه والقطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق، وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله فانزاحت عن هذه الطريق علة التدليس، وقد أعله قوم بالاضطراب وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي إسحاق وفي كتاب العلل واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير. هذا كلام ابن حجر، يقول أعله قوم بالاضطراب، وقد ذكر الدارقطني اختلاف فيه على أبي إسحاق في كتاب العلل. معروف أن الدارقطني
له كتاب العلل،
له كتاب العلل وله أيضا استدراكات تتبع للشيخين في صحيحيهما، تتبع فيه البخاري ومسلم، فذكر علل لأحاديث خرجت في الصحيحين وأجاب الأئمة عنها، واستثناها ابن الصلاح من المقطوع به، هذه الأحاديث التي تكلم فيها بعض الحفاظ. ما يتعلق بصحيح البخاري أجاب عنه ابن حجر، وما يتعلق بصحيح مسلم أجاب عنه النووي في شرح بأجوبة مسددة في الغالب. وقد تقصر عباراتهم عن الدفاع عن الشيخين، لكن في الجملة الحق مع الشيخين. يقول ابن حجر وقد واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير.
الشرح الكبير،
نعم،
له كتاب اسمه الشرح الكبير وليش؟
هو يقول هذا في فتح الباري هنا، نعم، فتح الباري يقول وقد واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير. هذا الاستيفاء موجود في المقدمة المسمات هدي الساري، وهي مقدمة لفتح الباري. إذن الشرح الكبير
الفتح
يحتمل أن يكون الفتح، لأن هدي الساري مقدمة له، مقدمة الشرح الكبير يعني مقدمة فتح الباري، لكن يشكل عليه أن يذكر هذا في فتح الباري.
أي نعم. كيف؟
كأنه يشير إلى شرح آخر. واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير. فهل نقول أن ابن حجر صنف فتح الباري
ولم يسميه إلا متأخرا؟
إيه، ما يزول الإشكال.
يعني كان يمكن يكون ناوي يسميه الشرح الكبير مثلا،
ولو نوى يسميه الشرح الكبير يقول استوفيته في الشرح الكبير، في الشرح الكبير،
في مقدمة الشرح الكبير،
ما ينتفي الإشكال،
ما ينتفي.
هل نقول مثلا أنه أنهى الكلام على صحيح البخاري بفتح الباري ثم ألف هذه المقدمة، نعم، ليجعلها مقدمة لشرح أطول من فتح الباري.
ثم ضمت إلى الفتح، ولم يشر في مقدمتها أبدا أنها مقدمة لفتح الباري يا شيخ.
هو معروفة الهدي الساري مقدمة إلا،
لكن داخل المقدمة إن كان أشار إلى أنها لفتح الباري ما يزول هالإشكال أبدا.
صحيح، لكن هذا الكلام كله من باب
بحث عن مخرج.
نعم، بحث عن مخرج، لأن أقول استوفيت في مقدمة الشرح الكبير. نعم، ابن حجر له نكت على صحيح البخاري مستنبطة من فتح الباري، يعني لو جاء هذا الكلام في هذه النكت استوفيته في الشرح الكبير في النكت على صحيح البخاري، معنا المجلد الأول
مخطوط.
مخطوط نعم، النكت على لا ما طبع، النكت على صحيح البخاري تأليف حافظ العصر أبي الفضل ابن حجر، لخصه من شرحه الكبير المسمى فتح الباري. فالشرح الكبير هو فتح الباري
بناء على هذا.
نعم
صحيح،
وبالفعل شرح كبير. كيف نخرج قوله استوفيته في مقدمة الشرح الكبير؟
وأشار إلى هالكلام داخل الكتاب ولا ما أشار؟ ما مر داخل النكات يا شيخ؟
ما أشار إليه. إنما أشار إليه في هدي بسطه في هدي الساري. إحنا نريد المخرج من قوله واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير. هناك أسلوب مر بنا مرارا مستعمل في لغة العرب يسمونه التجريد، مو بالتجريد الصريح،
معروف التجريد. أن يجرد نفسه،
أن يجرد من نفسه، من
مثل سعد شخصا رضي الله عنه،
شخصا يتحدث عنه
مثل كلام سعد،
أعطى راهطا وسعد جالس.
نعم،
وسعد اللي يقول هالكلام. نعم، يعني كأنه جرد من نفسه شخصا تحدث عنه، وكأنه جرد من كتابه كتابا كبيرا وصفه بالكبر وتحدث عنه. فلعله من هذا. ومن كان عنده فضل علم فليجد به علينا.
جزاك الله خير. نحن نتلقى هذا كما يعلم الإخوة والأخوات من خلال عنوان البرنامج أو الموقع الخاص بالشيخ. لكن خلنا لو سمحت النكت على صحيح البخاري. طبعا أنا ما أعرف أقرأ المخطوطات وصعب علي، لكن هذه مخطوطة يا شيخ.
نعم.
هل تنصح طلبة العلم بأن يبادروا إلى إخراجها ولا هي ناقصة؟
لا أظنها كم، ما وجد إلا هذا المجلد،
هذا المجلد فقط. نعم. ويعرف مجلدات أخرى؟
ما أعرف والله، أنا عنايتي بالمخطوطات ضعيفة. لكن مع ذلك الذي يريد الاقتصار على البلغة يكتفي بها. طيب، مع أنه لا هجرة بعد الفتح.
نعم،
هذه ملخصة من فتح الباري،
وعليها
وكم لفتح الباري من مختصر،
وعليها تعليقات الشيخ أشوف الهوامش أيضا.
نعم، عليها
بخط نفس المؤلف فيما يظهر كأنها هي، يعني صعب القراءة فيها، لكن بسم الله الرحمن الرحيم ربنا.
لا، هذا غير خط، ما هو خط المؤلف. لا ليس خط المؤلف،
اللي تحت هذا.
لا
كان الإسماعيلي في
هات
في مدخله أظن كذا، هو صعب القراءة من.
لا، هذا ليس خط ابن حجر. لا
واللي تحت أيضا والتعليق
كله ما هو خط ابن حجر. ولذلك في عنوان المخطوط نعم يقول لخصته من شرحه.
نعم،
لخصه من شرح الكبير المسمى فتح الباري إلى آخره. هذه لست في خط الحافظ، وإن كانت قديمة لكن لست في خط، يعني قريبة منه من عصره لكن ليست
بخطه. لم يكتب
في ما وصل كتاب الطهارة. ما وصل كتاب الطهارة، وكأنه يريد بها تكملة لنكت الزركشي.
نعم،
كما أشار في المقدمة. يقول وقد أعله قوم بالاضطراب، وقد ذكر الدار قطني الاختلاف فيه على أبي إسحاق في كتاب العلل واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير، لكن رواية زهير هذه ترجحت عند البخاري بمتابعة يوسف حفيد أبي إسحاق وتابعهما شريك القاضي وزكريا ابن أبي زائدة وغيرهما، وتابع أبا إسحاق على روايته عن عبد الرحمن المذكور ليث ابن أبي سليم، وحديث يستشهد به أخرجه ابن أبي شيبة. ومما يرجحها أيضا استحضار أبي إسحاق لطريق أبي عبيدة، استحضرها متى؟ ليس أبو عبيدة ذكره.
نعم،
يعني على ذكر منها. استحضار أبي إسحاق لطريق أبي عبيدة وعدوله عنها بخلاف رواية إسرائيل عنه عن أبي عبيدة، فإنه لم يتعرض فيها لرواية عبد الرحمن كما أخرجه الترمذي وغيره، فلما اختار في رواية زهير طريق عبد الرحمن على طريق أبي عبيدة على أنه عارف بالطريقين وأن رواية عبد الرحمن عنده في تعقب العين هنا
لكلامه.
نعم الكلام.